بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
القراءة والأناشيد للصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني. تأليف الدكتور محمد إسماعيل ظافر، يوسف الحمادي، محمد محمود رضوان، محمد شفيق عطا، الدكتور حسين محمد شرف. قام بتعديل هذا الكتاب الدكتور عبد الله بن علي الشلال، سلامة بن عبد الله الهمش، إبراهيم بن عبد الرحمن الموسى، إبراهيم بن عبد الله العمر، عبد الرحمن بن عبد الله المعيقل، عبد الله بن عبد الرحمن الزيد. طبعت عام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الأول،
الصفحة الرابعة، مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين الذي كان أول ما تلقاه من الوحي قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سورة العلق. أما بعد، فهذا الجزء الأول من كتاب القراءة والأناشيد للفصل الدراسي الأول نقدمه لأبنائنا وبناتنا تلاميذ وتلميذات الصف الثالث من المرحلة الابتدائية. والكتاب بجزئيه يبدأ حلقة جديدة في هذه المرحلة بعد انتهاء الحلقة الأولى. ولعل من أهم ما يميز هذا الكتاب أنه مبني على الأسس الآتية: ألف، رعاية مرحلة النضج التي يمر بها تلميذ وتلميذة الصف الثالث. ب، اتجاه المملكة في تنشئة أبنائها وبناتها. جيم، المستوى التحصيلي الذي انتهت إليه الحلقة الأولى. دال، طبيعة اللغة العربية. وقد أتت موضوعات الكتاب بينما يلائم تلميذ وتلميذة هذا الصف في لعبهما ونشاطهما داخل المدرسة وخارجها، وفي تطلعهما إلى معرفة جديدة من أمر بيئتهما وحياة الناس من حولهما، والسلوك يراد تنشئتهما عليه، وفي مقدمته النواحي الإسلامية التي تضعها الدولة على قمة أهدافها. ثم تأتي ألوان السلوك الأخرى: وطنية واجتماعية وصحية وغيرها، مما يصل التلميذ والتلميذة بتقاليد الأمة الأصيلة، ويفتح عينيهما وقلبيهما على مظاهر النهضة الحديثة الجادة الطموحة. كما أتت الموضوعات من المستوى التحصيلي الذي بدأ منه الكتاب أمام من انتهت إليه مهارات التلميذ والتلميذة وقدراتهما في الحلقة الأولى، وأهم من انتهت إليه أنهما خرجا من هذه الحلقة وهما يستطيعان أن يقرأ موضوعا من نحو 60 كلمة، وأن يعبر شفاهيا عن فكرة محدودة تدور في ذهنيهما، وأن يجيب كتابيا عن الأسئلة التي تلائمهما. ويمكن أن يجرب في كتابة نحو 3 أسطر عن شيء مألوف لهما، وذلك في أواخر هذه الحلقة بعد أن تعرف الحروف الهجائية بأشكالها وأصواتها، وقال خطأهما في المتشابه منها، واستطاع أن يتقن الإملاء المنقول، وتعلم المنظور، وجرب الإملاء الاختباري، وأخذ بمحاكاة خط الكتاب في الاعتدال والوضوح والسلامة من الخطأ. كذلك يتلقاهما كتاب القراءة والمحفوظات في هذا الصف فيساعد على تنمية هذه القدرات والمهارات الصفحة 5 كلها شيئا فشيئا ومنذ أول العام الدراسي إلى آخره. يبدأ حجم الموضوع القرائي للتلميذ والتلميذة يزداد ويأخذ بشيء من القراءة الصامتة ويتجه أداؤهما القرائي إلى الوحدات القصيرة ويسيطر إلى حد كبير على مهارة التعرف وتنمو قدرتهما التعبيرية شفهية وكتابية وعلى الإملاء المنظور وشيء من الاختباري وتتسع ثروتهما اللغوية ويتدرج خطهما نحو الإجادة. والكتاب مخطط لذلك كله بموضوعاته وتدريباته. والكتاب من الناحية اللغوية يمضي في هندسة الجملة والعبارة والفقرة في خط هادئ تام يأنس به التلميذ والتلميذة ولا ينفران منه أو ينقطعان عنه، وحرصا على متابعة تقويم كتب هذه المرحلة المهمة في حياة الطالب والطالبة الدراسية، فقد تم إعادة النظر في محتويات هذا الكتاب، حيث قام عدد من المشرفين التربويين والمعلمين بمراجعة هذا الكتاب وتعديله في ضوء خبراتهم وفي ضوء ما ورد إلى الإدارة العامة للمناهج من ملحوظات المشرفين والمعلمين في المناطق التعليمية. ولعلنا نجمل أهم هذه التعديلات في النقاط الآتية: حذف بعض الموضوعات في القراءة والمحفوظات وإضافة موضوعات أخرى، إضافة بعض التدريبات في النحو والإملاء والخط والتعبير لتأكيد الربط بين فروع المادة، حذف بعض التدريبات وتعديل بعضها، ترتيب الكلمات المشروحة ترتيبا أفقيا وطلب شرح بعضها. روعي عند التعديل أن تكون الموضوعات ملائمة للخطة الدراسية. ملحوظة: أولا، يطلب من التلاميذ والتلميذات دراسة جميع الموضوعات النثرية والشعرية بجميع تدريباتها. ثانيا، يحفظ التلاميذ والتلميذات ما لا يقل عن 30 بيتا من الشعر في كل فصل دراسي، والله الهادي إلى سواء السبيل. الصفحة 7 الدرس الأول: طاعة الله والوالدين. وهب الله لنبيه إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل، وكبر الابن واشتدت قوته، ولكن أباه رأى مناما عجبا، رأى أن الله تعالى يأمره بذبح ابنه فلم يتردد في تنفيذ أمر ربه، وحدث ابنه فكان مثلا للطاعة، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فطرحه على الأرض وهم بذبحه، ولكن رحمة الله تعالى أنقذته. أقرأ في ذلك الآيات الآتية:
رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم.
الصافات. معاني الكلمات: منامة معناها حلمة، همة معناها عزمة، غلام حليم معناها إسماعيل عليه السلام، طرحه معناها ألقاه أرضا، هبلي معناها أعطني، السعي معناها القدرة على العمل. الصفحة الثامنة. أسلم معناها خضع لأمر الله، صدقت معناها نفذت ما أمرت به، نجزي معناها نكافئ، فديناه معناها خلصناه من الذبح، تله للجبين معناها جعل وجهه على الأرض، الرؤيا معناها ما رأيته في منامك، البلاء معناها الاختبار، ذبح عظيم معناها كبش كبير. تدريبات. أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1. ماذا رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في نومه؟ 2. بماذا حدث ولده إسماعيل؟ 3. ماذا قال إسماعيل لأبيه؟ 4. بماذا نصف إسماعيل؟ 5. كيف نجا إسماعيل من الذبح؟ 6. ماذا نتعلم من قصته مع أبيه؟ الصفحة التاسعة. ثانيا، أضع كلمة مناسبة مكان النقط فيما يأتي. 1. رأى إبراهيم عليه السلام فراغ عجبا. 2. لم فراغ إبراهيم في تنفيذ ما رآه في منامه. 3. كان إسماعيل فراغ للطاعة. 4. فراغ أبوه على الأرض وفراغ بذبحه. 5. فدى الله إسماعيل بفراغ عظيم. 6. كان أمر الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام فراغ عظيما. 3. أضع كل مما يأتي في جملة من عندي: فدى، أسلم، سعى، نجزي، رؤيا، رأى. 4. أكتب كلمة ضد كل كلمة مما يأتي على مثال السطر الأول: أطاع، عصى، نام، فراغ، صدق، فراغ. الصفحة العاشرة. خامسا، أرتب كلمات كل سطر لأكون عبارة صحيحة. 1. رأى، عجبا، إبراهيم، مناما. 2. رأى، يأمره، الله، أن، بذبح، ابنه. 3. طرح، الأرض، إسماعيل، نبي، على، الله. 4. فدى، إسماعيل، بذبح، الله، عظيم. سادسا، أقص على الصف قصة إسماعيل مع أبيه. 7. وهب الله لإبراهيم عليه السلام ولدين هما إسماعيل وإسحاق، ولكن الله ابتلاه في ابنه إسماعيل إذ أمره أن يذبحه، ولكن الرحمن الرحيم فداه بذبح عظيم. الهامش إملاء منظور. انتهى. 8. أكتب ما يملى علي. الهامش الثاني: يختار المعلم وتختار المعلمة من مقدمة طاعة الله والوالدين ما يلبي المهارات الإملائية المدروسة وتملى اختبارية. انتهى. 3 أسطر فارغة. الصفحة 11. الدرس الثاني. الله يرانا. طلع الفجر ودنا الشروق، ونادت الأم ابنتها: هيا يا ابنتي أعد اللبن واخلطيه بالماء وخذيه إلى السوق لنبيعه بربح وفير. قالت البنت: أمي، إن الإسلام حرم الغش، وإن أمير المؤمنين عمر نهى عنه. قالت الأم: وأين هو حتى يرانا؟ قالت البنت: إذا لم يكن يرانا فالله تعالى يرانا. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يمشي في طرقات المدينة يتفقد أمور رعيته، فسمع ما جرى بين البنت وأمها فأعجبه ذلك، ثم نادى: الصفحة 12، ابنه عاصمة، ووصف له الدار وقال: انظر هذه الفتاة، فإن أعجبتك فتزوجها فقد يرزقك الله منها ولدا له شأنه. وتزوجها عاصم، ومرت الأعوام، وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين وخامس الخلفاء الراشدين. معاني الكلمات: دنا معناها قرب، يتفقد معناها يتعرف، نسلها معناها ذريتها، هيا معناها تعالي، شأنه معناها مكانته. تدريبات: أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1، متى نادت الأم ابنتها؟ 2، أي شيء طلبته منها؟ 3، بما أجابت البنت؟ الصفحة 13، 4، من الذي سمع حوار الأم مع بنتها؟ 5، لماذا أعجبته الفتاة؟ 6، ماذا طلب من ابنه ولماذا؟ 7، أي شيء تعلمنا هذه القصة؟ 2، أضع في المكان الخالي مما يأتي كلمة مناسبة. 1، دنا فراغ فأضاء الدنيا. 2، فراغ يا بنتي قومي من نومك. 3، كان عمر بن الخطاب فراغ أمور رعيته. 4، كان لعمر بن عبد العزيز فراغ عظيم في التاريخ. 5، عمر بن عبد العزيز خامس فراغ. 3، أكمل على مثال السطر الأول: جرى يجري، دنا يدنو، فراغ ينهى، فراغ يعلو، فراغ يرمي، فراغ يسمو، فراغ يسعى، فراغ ينمو. الصفحة 14، 4، أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة: يا بنتي، أعدي اللبن واخلطيه بالماء وخذيه إلى السوق. يا أمي، راقبي الله وأطيعي أمير المؤمنين وبيعي اللبن غير مخلوط بالماء. الكلمات الملونة: أعدي، اخلطيه، خذيه، راقبي، أطيعي، بيعي. 5، أضع كلمة مناسبة مكان النقط على مثال التدريب السابق: يا أختي، فراغ إلى المدرسة، وفراغ دروسك، وفراغ معلمتك. 6، طلع الفجر ودنا الشروق، عمر نهى عن الغش، سمع عمر ما جرى بين البنت وأمها، نادى عمر ابنه عاصمة، الهامش إملاء منظور. انتهى.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا، نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276-77-38 أو الهاتف رقم 412-44-68 أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
الصفحة 15، الدرس الثالث. رايتنا خضراء. أحب مملكتي وأحب رايتها، أفتح عيني على خضرتها الناضرة التي تذكرني زروع بلادي الحبيبة ولونها الجميل، وأفتح عيني على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى السيف رمز القوة التي تحمي الحق وتقضي على الباطل. الصفحة 16، أردد هذا النشيد. رايتنا خضراء شعارها العلاء، يزينها التوحيد والمجد والتأييد، قلوبنا ترعاه وروحنا فداه، السيف فيها مشهر تزهو به وتفخر، تخفق في الأرجاء ناضرة البهاء، نمشي صفوفا خلفها ونطلب النصر لها. معاني الكلمات: الناضرة معناها الحسنة، شعارها معناها رمزها وعلامتها، تزهو معناها تفتخر، الأرجاء معناها النواحي والجوانب، رايتنا معناها علمنا، مشهر معناها مسلول، تخفق معناها ترفرف. الصفحة 17، تدريبات. أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1، ما لون علم المملكة؟ 2، على أي شيء يدل هذا اللون؟ 3، ماذا نقرأ في راية المملكة وعلى أي شيء يدل؟ 4، رسم السيف على رايتنا، إلى أي شيء يرمز؟ 2، أضع في المكان الخالي مما يأتي كلمة مناسبة. 1، الأشجار في البستان فراغ. 2، راية بلادي فراغ في الأرجاء. 3، فراغ صفوفا خلف الراية. 4، يحمل الجندي سلاحا فراغ يرد به فراغ عن البلاد. 3، أتأمل كل كلمة مما يأتي ثم أكتبها. نمشي، ترعى، تقضي، تزهو، تحمي. الصفحة 18، رابعا، يزينها التوحيد والمجد والتأييد، قلوبنا ترعاه وروحنا فداه. ألف، ما معنى التوحيد؟ فداه. باء، أوضح معنى البيتين بعبارتي. خامسا، أتحدث في الفصل عن علم المملكة. سادسا، أكتب ما يأتي في كراستي. رايتنا خضراء شعارها العلاء، تخفق في الأرجاء ناضرة البهاء. الصفحة 19، الدرس الرابع، قطرة الماء. هاشم في السنة الثالثة الابتدائية. مر هاشم بدورة المياه فرأى الصنابير مفتحة تصب مياهها في الأحواض. مر بالحديقة فرأى الماء يتدفق فيها بغير حساب، والبستاني مشغول عنه. تألم هاشم وقال في نفسه: هذا شيء مؤلم، التلاميذ لا يعرفون واجبهم والبستاني لا يؤدي واجبه. وفي اليوم التالي وقف هاشم أمام المذياع في الصباح وقال: الصفحة 20، إخواني، إن قطرة الماء غالية، إن حكومتنا تبذل جهدا كبيرا حتى يصل الماء إلى كل فم ويسقي كل زرع، إنها تحفر الآبار وتعمل على إعذاب ماء البحر، فمن واجبنا أن نساعدها ونضع أيدينا في يدها ونجعل شعار كل منا حافظ على قطرة الماء، إنها ثروة غالية. معاني الكلمات: الصنابير معناها جمع صنبور وهو الحنفية، تصب معناها تتدفق، تبذل معناها تقدم، شعار كل منا معناها ما نحافظ عليه. الصفحة 21. أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي: 1. لماذا تألم هاشم؟ 2. بما حدث نفسه؟ 3. قطرة الماء غالية في المملكة، أوضح ذلك. 4. ما الجهود التي تقوم بها المملكة لتوفير المياه؟ 5. من أين نحصل على المياه في المملكة؟ 6. كيف نحافظ على هذه الثروة؟ ثانيا، أضع كلمة مناسبة في المكان الخالي مما يأتي: 1. رأى هاشم الماء فراغ في الحديقة بغير حساب. 2. رأى صنابير مفتوحة فراغ مياهها في الأحواض. 3. فراغ في استخدام الماء شيء لا يحبه الله. 4. فراغ هاشم جهدا كبيرا في استذكار دروسه. 5. ماء البحر يتحول بعد فراغ ماء عذبا. الصفحة 22. ثالثا، أضع أمام كل كلمة ملونة فيما يأتي كلمة تؤدي معناها: أولا، تألم هاشم من فتح صنابير المياه، الكلمة الملونة صنابير. 2. يبذل أخي جهدا كبيرا في زراعته، الكلمة الملونة يبذل. 3. الماء يتدفق في الوادي، الكلمة الملونة يتدفق. 4. إن قطرة الماء غالية، الكلمة الملونة غالية. 4. أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: تألم، تصب، يتدفق، البستاني. 5. أرتب كلمات كل سطر لأكون جملة تامة: 1. رأى الماء في يتدفق هاشم الحديقة. 2. وقف المذياع الصباح هاشم أمام في. ثلاثة، إن الماء غالية قطرة. سادسا، رأيت من يتهاون في إغلاق صنابير المياه، فبما أنصحه؟ الصفحة 23. سابعا، أكتب ما يأتي في كراستي: إن قطرة الماء غالية، إن حكومتنا تبذل جهدا كبيرا حتى تصل إلى كل فم وتسقي كل زرع.
هنا منتصف الشريط. الوجه الثاني.
الصفحة 24. الدرس الخامس: زراعتنا تتقدم. سأل المدرس تلاميذ على أي مصادر الثروة تعتمد بلادنا. قال أحد التلاميذ: تعتمد على النفط، إن إنتاجه كثير، فبلادنا تعد من أوائل الدول المصدرة للنفط في العالم. وقال آخر تعتمد على التجارة، وقال ثالث تعتمد على الصناعة. رفع سالم إصبعه وقال لإخوانه ما هذا؟ لقد نسيتم شيئا في غاية. الصفحة 25، الأهمية، نسيتم الزراعة. سأله المدرس وماذا تعرف عن الزراعة عندنا يا سالم؟ قال أعرف أنها المصدر الثاني للثروة في البلاد، وفي بلادنا الآن نهضة زراعية، لقد كنا نعيش عليها قبل النفط وسنظل نعتز بها معه، إنها مصدر دائم للثروة. وفي المملكة مشروعات زراعية كبرى وشركات للإنتاج الزراعي والحيواني حولت الصحاري إلى خضرة ونماء. قال المدرس شكرا يا سالم، هذا كلام جميل ومفيد، وشكره التلاميذ. معاني الكلمات: المصدرة للنفط معناها التي ترسله وتبيعه، نماء معناها زيادة وكثرة، نعتز بها معناها نفخر بها ونتشرف بها. الصفحة 26، تدريبات. أولا أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1، على أي مصادر الثروة تعتمد البلاد؟ 2، ما المصدر الأول للثروة فيها؟ 3، ما المصدر الثاني للثروة فيها؟ 4، ما مظاهر اهتمام المملكة بالزراعة؟ ثانيا أضع في المكان الخالي مما يأتي كلمة مناسبة. 1، فراغ من مصادر الثروة في بلادنا. 2، فراغ المملكة من النفط كثير. 3، نسيتم شيئا في فراغ الأهمية. 4، أعرف أن الزراعة هي فراغ الثاني للثروة. 5، الزراعة مصدر فراغ للثروة. الصفحة 27، ثالثا أكتب كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: كبرى، غاية، دائم، نماء، أوائل. رابعا أرتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفيدة: 1، تعتمد في على بلادنا الثروة كثيرة مصادر. 2، في النفط بلادنا كثير إنتاجه. 3، نسيتم في الأهمية شيئا غاية. 4، في نهضة بلادنا الآن زراعية. 5، أجمع صورا عن الزراعة والإنتاج الحيواني في بلادنا وأعلق عليها. 6، أكتب ما يأتي في كراستي وأتأمل هجاءه: هذا، هذه، هؤلاء، هذان، هاتان. الصفحة 28، الدرس 6، بلادي. أحب بلادي، فيها المسجد الحرام بمكة، وهو أول بيت وضع للناس في الأرض، وفيها الكعبة التي يطوف بها المسلمون ويقصدونها من كل أنحاء العالم، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وفيها الطبيعة المنوعة، فيها الجبال والأودية والرمال، وفيها الواحات والبساتين والرياض، وفيها القرى المرتفعة والوهاد المنخفضة، وفي جوفها كنوز ظهر بعضها وما زال بعضها مختفيا، إنها أرض الله الطيبة ونعمه عليها لا تحصى. الصفحة 29، أقرأ النشيد التالي. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية. فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية، فيك روضات حسان وبساتين بهية، فيك أشجار وزهر ورياحين شذية، وطيور شاديات بأغانيها الشجية، فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية، وكنوز في الصحارى عامرات وغنية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية. معاني الكلمات: وضع معناها أقيم للعبادة، كنوز معناها ثروات مخبوءة، تهفو معناها تحن وتشتاق، بهية معناها جميلة، شاديات معناها مغردات، الوهاد معناها الأراضي المنخفضة، لدن معناها عند، الزكية معناها الطاهرة، شذية معناها طيبة الرائحة، الشجية معناها المطربة. الصفحة 30 تدريبات. أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1. ما اسم أول بيت وضع للناس وأين يقع؟ 2. حول أي شيء يطوف المسلمون؟ 3. ماذا أرى في بلادي من المناظر الطبيعية؟ 4. أذكر بعض الكنوز التي ظهرت في أرض المملكة. 5. لماذا نحب بلادنا؟ ثانيا، أضع في كل مكان خال مما يأتي كلمة مناسبة. 1. في فراغ خيرات كثيرة. 2. كل نفس زكية فراغ إلى بيت الله. 3. تهفو إلى الخير كل نفس فراغ. 4. الرياحين فراغ تملأ الجو عطرا. 5. الطيور فراغ على الأغصان. 6. تغني طيور الأغاني فراغ. الصفحة 31 3. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية، فيك روضات حسان وبساتين بهية. 1. ما معنى لدن؟ تهفو الزكية بهية. 2. أوضح بعباراتي معاني الأبيات. 4. أرتب كلمات كل سطر لأكون جملة مفيدة. 1. في كنوز ظهر جوف بعضها بلادي. 2. نعم على لا تحصى الله بلادي. 3. في ذهبية بلادي رمال. 4. الطيور الشجية بأغانيها شاديات. 5. أعبر عن نعم الله على بلادي في 3 أسطر على الأقل. الصفحة 32 6. أكتب ما يأتي في كراستي. في بلادي الطبيعة المنوعة، ففيها الجبال والوديان والرمال، وفيها الواحات والبساتين والرياض، وفيها القرى المرتفعة والوهاد المنخفضة. 7. أكتب ما يملى علي. الهامش يملي المعلم المعلمة من موضوع قطرة الماء من أوله حتى قوله لا يؤدي واجبه، انتهى. 3 أسطر فارغة.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا. نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 617-42 الرياض 11-575. نحن بخدمتك دائما.
الصفحة 33، الدرس 7. حاول يا بني. دخل الوالد على ابنه سهل وأمامه مسألة رياضيات يحاول حلها وهو في شيء من الضيق. انتظر الأب صامتا لا يتكلم، ولكن الطفل بادره بقوله: أبي، لن أحل هذه المسألة، لقد حاولت كثيرا وفي كل مرة يأتي الجواب غير صحيح، حل لي هذه المسألة الصعبة يا أبي. قال الأب: لا يا بني، اعتمد على الله أولا ثم على نفسك. اشتد ضيق سهل وقال: سأتركها. قال الأب: لا، يجب أن تحاول حتى تصل إلى الحل. هل تعرف حكاية؟ الصفحة 34، النملة يا بني. قال الابن: وما حكايتها؟ قال الأب: بحثت نملة حتى وجدت حبة قمح كبيرة فحملتها، وحاولت أن تصعد بها صخرة في أعلاها جحرها، ووقعت النملة فسقطت منها الحبة، ولكنها عادت فحملتها، وحاولت فوقعت، وتكرر ذلك مرات فلم تيأس، وكافحت حتى نجحت، وحملت الحبة إلى جحرها وهي مسرورة بنجاحها. قال الابن: الآن فهمت. وعاد إلى المسألة وحاول حتى حلها، وصار يعتمد بعد الله على نفسه. الصفحة 35، معاني الكلمات. صامتة معناها ساكتة، تصعد معناها تتسلق، لم تيأس معناها لم تقطع الأمل، بادر معناها أسرع، حاولت معناها عادت تحمل حبة القمح، كافحت معناها قاومت بقوة. تدريبات: أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1. كيف رأى الوالد ابنه سهلا؟ 2. لماذا لم يحل الوالد المسألة له؟ 3. كيف استطاعت النملة أن تأخذ الحبة الكبيرة إلى جحرها؟ 4. ماذا أفعل إذا لم أنجح في أمر من الأمور؟ 5. ماذا تعلم سهل من حكاية النملة؟ الصفحة 36، ثانيا، حاولت، تصعد، حتى، بادر، أعلى. أضع الكلمة المناسبة مما سبق مكان النقط فيما يأتي. 1. فراغ، سهل والده بالحديث. 2. النملة تحمل حبة القمح وفراغ بها صخرة. 3. جحر النملة في فراغ الصخرة. 4. فراغ النملة حمل الحبة الكبيرة إلى جحرها ونجحت. 5. حاول سهل حل المسألة، فراغ، نجح. 3. أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: بادر، يصعد، كافح، ييأس، سقطت. 4. أضع أمام كل كلمة ملونة كلمة تؤدي معناها. واحد، بادر سهل بحل واجباته. الكلمة الملونة بادر. 2. الراعي يصعد على الجبل. الكلمة الملونة يصعد. 3. كافح التلميذ في الدراسة. الكلمة الملونة كافح. الصفحة 37، خامسا، أرتب الجمل الآتية لأكون عبارة متصلة. قال الوالد: لا، يجب أن تحلها بنفسك. وحاول حتى حلها. قال سهل لوالده: حل لي هذه المسألة. عاد سهل إلى المسألة. سادسا: أكتب ما يملى علي. الهامش: يختار المعلم وتختار المعلمة مقطعا من الدرس ثم يمليانه إملاء اختباريا. انتهى. ثلاثة أسطر فارغة. الصفحة 38، الدرس الثامن، وطن الكبير. كان والد بكر طيارا، يقوم كل أسبوع بأكثر من رحلة. كانت رحلاته إلى الوطن العربي وإلى دوله هنا وهناك. اعتاد الأب أن يجلس في أوقات الفراغ مع أبنائه، يسامرهم ويتحدث إليهم ويروي مشاهداته في البلاد التي كان ينزل فيها. حدثهم عن دول الخليج ونهضة العمران فيها، وعن مصر ونيلها، وتونس وخضرة أراضيها، والمغرب وجمالها. وترددت على لسانه أسماء كثير من الدول العربية الأخرى. كان بكر يصغي إلى أبيه ويسأله ويعي ما يذكر، وفكر وقال: أبي، إن الوطن العربي كبير. الصفحة 39، قال الأب: نعم يا بكر. قال بكر: ودول هذا الوطن كثيرة. قال الأب: نعم يا بني، ولكن العرب شعب واحد، لغته واحدة، ودينه واحد. معاني الكلمات: يسامرهم، معناها يتحدث إليهم في الليل. العمران، معناها البناء والتعمير. يعي، معناها يفهم. يروي، معناها يحكي. يصغي، معناها يستمع وينصت. تدريبات: أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1. ما عمل والد بكر؟ 2. إلى أين كانت أكثر رحلاته؟ 3. ما اسم 4 دول عربية؟ 4. الوطن العربي شعب واحد، لماذا؟ الصفحة 40، ثانيا، أضع في المكان الخالي مما يأتي كلمة مناسبة. 1. كان الوالد يقوم كل فراغ بأكثر من فراغ. 2. من دول فراغ دولة الإمارات. 3. كان بكر فراغ إلى كلام أبيه وفراغ ما يذكره. 4. نهضة فراغ في بلاد الخليج كبيرة. 3. أكتب كل كلمة مما يأتي وألاحظ نوع المد فيها. يسامر، يقوم، العمران، يصغي، أسبوع، الخليج. 4. ألاحظ هجاء الكلمات الآتية ثم أكتبها: إلى، على، متى، حتى. 5. أكتب 4 أسطر عن دولة عربية أعرفها. الصفحة 41، الدرس 9، احترام الكبير. في فصل طلال جماعة للصحافة، تخرج كل شهر صحيفة تعبر عن أنباء الفصل ونشاطه. وظهر عدد من أعداد الصحيفة وفيه حكايات وفكاهات وطرف، وفيه موضوع لطلال عن احترام الصغير للكبير. كتب فيه: هل تغيرت حياتنا؟ شاهدت مناظر مؤسفة. شاهدت في سيارة النقل الجماعي شيخا يقف وولدا يجلس، وشاهدت صغيرا يزاحم كبيرا في مدخل المتجر، وساءني منظر شاب الصفحة 42 يندفع بالسيارة وأمامه شيخ يعبر الطريق. شاهدت ذلك فذكرت ما قرأت عن احترام الصغير للكبير، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. معاني الكلمات: طرف، معناها الطرفة، المستحدث الغريب. يزاحم، معناها يدفع. مؤسفة، معناها محزنة. ساءني، معناها آلمني. تدريبات: أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1. ماذا تعمل جماعة الصحافة في الفصل؟ 2. عن أي شيء تعبر صحيفة الفصل؟ 3. ماذا تقدم الصحيفة من موضوعات؟ 4. ما عنوان الموضوع الذي كتبه طلال في الصحيفة؟ 5. أذكر بعض المظاهر التي تدل على احترام الصغير للكبير. الصفحة 43 ثانيا، أضع كل كلمة مما يأتي في مكانها المناسب من الجمل التالية: حق، تعبر، مؤسفة، يعبر، يزاحم، نرحم. 1. رأيت شيخا، فراغ، الطريق. 2. التلميذ المهذب، لا، فراغ، زملاءه عند دخول الفصل. 3. حسن الإسلام على أن، فراغ، الصغير، ونعرف، فراغ، الكبير. 4. تظهر في الطريق مناظر فراغ. 5. صحيفة الفصل، فراغ، عن أنبائه. 3. أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: ساء، طرف، ينتفع، يعرف. 4. أقرأ، أنباء، نبأ، طرف، طرفة. صحف، صحيفة. مناظر، منظر. الصفحة 44 خامسا، أكمل على مثال ما قرأت في التدريب السابق. فصول: متاجر، طرق. سادسا، أتحدث عن مظهر شاهدت فيه احترام الصغير الكبير. سابعا، أكتب ما يأتي في كراستي عدة مرات بخط جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ثامنا، أكتب ما يملى علي. الهامش: يختار المعلم وتختار المعلمة من موضوع وطن الكبير في حدود 25 إلى 30 كلمة ذات مهارات إملائية سابقة وتملى إملاء اختبارية. انتهى. 3 أسطر فارغة. الصفحة 45 الدرس العاشر نشيد العمال. لا يتحقق للإنسان العيش الرغيد ولا يصل إلى غاية سامية إلا بالعمل الدائب والسعي الحثيث، فالحداد والنجار والفلاح يتعاونون معا ليشيدوا بعرق جباههم المنازل والمدارس والمزارع. وديننا الإسلامي يأمرنا بالعمل ويحثنا عليه، قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. التوبة، الآية 5 بعد 100. فيا شباب الأمة، عليكم بالعمل، فإن فيه الرزق الحلال والكسب الطيب وخدمة الناس. النص: الفلاح. إني أنا الفلاح، من طبعي الكفاح، طعامكم من جهدي وخيركم من كدي. النجار: إني أنا النجار، رفيقي المنشار، من صنعة الموائد والباب والمقاعد. الصفحة 46. الحداد: في كتل الحديد أعمل في تجديدي، من صنعة المدافع عن الحما تدافع. الجميع: عاشت لنا الزراعة وأختها الصناعة، فكلنا بالمهن نرفع شأن الوطن. معاني الكلمات: الرغيد معناها العيش الواسع الطيب، الكفاح معناها الجهاد والعمل الشاق، أعمل في تجديد معناها أصنع الأشياء الجديدة، الحثيث معناها السريع، كدي معناها تعبي وجهدي، الحمى معناها الوطن. تدريبات: أولاً أجيب عن الأسئلة الآتية: 1- ماذا يعمل الفلاح؟ 2- من الذي يصنع الأبواب والمقاعد؟ 3- ما فائدة المدافع؟ الصفحة 47. 4- أعدد المهن التي وردت في النشيد السابق. 5- أي عمل أفضل أن أقوم به عندما أكبر؟ ثانيا، أضع كلمة مناسبة في المكان الخالي مما يأتي: 1- الفلاح من طبعه فراغ. 2- النجار يصنع فراغ وفراغ. 3- نرفع بالمهن شأن فراغ. 4- يعمل الحداد في فراغ. 3- أرتب كلمات كل سطر لأكون جملة مفيدة. 1- يؤدي دروسه ويحفظ النشيد سالم. 2- المدافع من تصنع الحديد. 3- فصله مرتبة النظيف وكتبه نظيف الطالب. 4- بجد الفلاح يعمل ونشاط. الصفحة 48. 4- أقرأ الكلمات الآتية ثم أكتبها: الفلاح، النجار، الحداد. 5- أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: المدافع، الزراعة، الوطن، الفلاح. 6- أكتب 3 أسطر عن الزراعة.
من فضلك تابع بقية المادة.